بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة النوم في المسجد، ما حكمه النوم في المسجد إذا كان العارض كالمسافر والمريض والمعتكف؟ هذا نقل في الإجماع على الجواز. والحالة الثانية بالاستمرار، يتخذه مبيتا مستمرا. نعم، حرم، قولت لا يشرع معنى محرم مكروه، يعني إذا لم تدعو الحاجة إليه يكره. يعني كان يكون معه مسكن آخر، فإذا كان معه مسكن آخر وأحبه في المسجد لا يكره له ذلك، جواز إلا إذا ازدحم الناس وأصبح يعني غير هيئة المسجد لكثرة فهذا يكره. ما حال أثر عن ابن عباس؟ قال أما أن تتخذه مقيلا ومبيتا فلا، إن كان حادثا فلا. في يزيدنا بزيادة الهاشمي في ضعف. وقال مرة إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس، صلاة أو لطواف. في ليث بن أبي سليم، نعم، والثاني اسمه خلي أبي إسحاق، نعم، مجهول لا يعرف. حديث لا تقوم الساعة حتى يتبنى الناس في المساجد، عندك عنن لا تذكر عن حديث أنس؟ ما حاله؟ صحيح مسلم، إسناده صحيح. وحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المتاعب، ابن عباس أيضا إسناده صحيح. أحاديث البلوغ ينبغي حفظها، الذي يريد يتقن يريد أن يتقن الفقه يحتاج إلى أن يحفظ الأدلة. حديث عرضت علي أجور أمتي، ذكر سند، نعم، ما حاله؟ سبب الضعف. نعم، من طريق ابن جريج عن مطرد بن عبد الله بن حنطب عن أنس. ابن جريج لم يسمع من المطرد، والمطرد لم يسمع من أنس. وصلنا إلى حديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. قال حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد؟ نعم، لم نقل تحية المسجد لأن هذه تعبير الفقهاء ليس تعبيرا شرعيا، من لم يأتي ذلك بالأدلة الشرعية أنه يسمى تحية المسجد، فيقال صلاة ركعتين عند دخول المسجد. وقد اشتهر هذا التعبير والعلماء يطلقونه فلا بأس، لكن من باب تعبير الأفضل أن يتبع ما جاء بالأدلة. حديث الباب على ماذا يدل؟ على الوجوب، لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهى عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. فأيضا من يذكر دليل آخر على وجوب تحية المسجد؟ نعم، من رفع هذا عندك؟ حديث جابر في الصحيحين لما دخل رجل وقت الجمعة قال فجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. من هذا الرجل؟ سليك العطفاني جاء تسميته في صحيح مسلم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقوم، مع أن سماع الخطبة من الواجبات ومن المؤكدات، ومع ذلك أمره أن يقوم فيصلي ركعتين. عمن جاء من الصحابة أنه تحرى أن يصليها وقت الخطبة وحاول القعادة فلم يرضى حتى صلى. عندك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في مسند أحمد وسنن أبي داود أنه دخل المسجد ومروان يخطب، مروان بن الحكم، فجاء الحرس ليجلسوه وهو يصلي فأبى ونازعان حتى صلى. فلما انتهى من الصلاة قال له بعض أصحابه: ماذا قد هموا أن يقعوا بك؟ فقال: ما كنت لدعهما بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة الرجل الذي أمره أن يقوم فيصلي ركعتين وقت الخطبة. فهذا يدل على أن أبا سعيد كان يرى وجوبها. قد ذهب إلى الوجوب أصحاب الظاهرية على الوجوب، واختار أيضا الشوكاني وشيخنا مقبل رحمه الله. أما الجمهور فمذهبهم الاستحباب، وحمل الأوامر المذكورة في الحديث المذكورة على الاستحباب. صرفوا ذلك بحديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال: اجلس فقد أذيت. فهل هذا الحديث صريح في صرفها؟ نعم، لأنه ليس فيه أنه لم يصلي، فقط كان يقرب يريد مكانا ويتخطى رقاب الناس، فأمره بالجلوس حيث وصل ولا يتخطى الرقاب. وأيضا طرفوا ذلك بحديث أبي واقد الليثي في قصة ثلاث النفر الذين دخلوا المسجد، فجاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ثالث وذهب الثالث، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفها. هل هذا حديث صريح بأنهم يصلوا؟ ليس بصريح، احتمال أنهم صلوا في مؤخرة المسجد ثم تقدموا، وبعضهم حملوا على أنهم لم يكونوا على وضوء يعني. وهذا المحمل للجمع بين الأدلة فقط، وإلا ليس في الحديث أي قرينة على ذلك، ليس في الحديث قرينة على ذلك. واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس. ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ من يأتي بالجواب؟ عند الأخ بس أنت الذي نكت أنت. ما هو الجواب؟ جوارك يا أخ الجوار. عبد الله اسمه؟ عندك عبد الله. اختار آخر بس شخص ما أراه من شيء يعني. أنا من يجيبه؟ عندك أخي؟ نعم؟ يعني خمس صلوات في اليوم والليلة هذا في بداية التشريع تقول؟ في بداية التشريع، من يأتي الجواب أصح؟ عام مخصوص؟ كيف يعني؟ أو من يأتي بجواب آخر؟ يعني فيه نفي كما ذكر الشوكاني، جواب الشوكاني كما هو مذكور في الكتاب، يعني أن النفي أن تتكرر صلاة واجبة على مر اليوم والليل، هل عليه صلاة واجبة أيضا تتكرر عليه في كل يوم وليلة بدون سبب؟ ليس عليه إلا هذه الخمس صلوات. أما ما وجد لها سبب فهذا لا ينفي وجوبها، كما في صلاة الجنازة، كما في صلاة الكسوف والعيدين، صلاة النذر، وأيضا صلاة ركعتين عند دخول المسجد. وهناك حديث صريح في المسألة في الاستحباب لكنه لم يثبت، هذا ذكره ابن رجب موجود في الكتاب أخوان. هذه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد تحت باب ولم يصلي ركعتين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث غريب جدا ورفعه عجيب ولعله مرفوض. نعم. القول بالوجوب أقرب والله أعلم. الصوارف المذكورة ليس فيها شيء صريح يمكن الاعتماد عليه في صرف الأوامر، لا سيما بعد أن قام الرجل وقت الخطبة. نعم، قامه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وترك استماع الخطبة من أجل سماع من أجل صلاة ركعتين. وليس في هذه الأدلة المذكورة شيء يطمئن إليه في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، مع أن أكثر العلماء على الاستحباب، أكثرهم على الاستحباب. هل اشترط لها نية؟ هل اشترط أن ينويها تحية المسجد؟ أو لو أنا ولو صلى ركعتين بدون نية تجزأ؟ ما تجزأ؟ لا بد أن يعين؟ ما يشترط؟ نعم، ما يشترط، ما يشترط لها نية خاصة، لأن كل ما صل كل صلاة تجزأ عن تحية المسجد، ولذلك من دخل وقت صلاة الفريضة صلى الفريضة وأجزأته، ولا يشترط له أن يقوم فيصلي ركعتين مرة أخرى. كذلك من دخل وصلى الضحى أجزأته عن ركعتين تحية المسجد وإن لم ينوها. إذن تحية المسجد ركعتان، نعم هاتان ركعتان لا يشترط لهما نية، لا يشترط لهما نية. فمن دخل وهو غافل عن تحية المسجد وصلى ركعتي الضحى ولم ينوي فيها تحية المسجد، هل تجزوه؟ تجزوه، نعم، ما ليس عليه إعادة لأنه لا يشترط لها نية. استفاد أنه ليس لها نية من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا دخلوا وقت الفريضة صلوا الفريضة، وأيضا قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث عام يشمل من دخل وصلى الضحى، يشمله الحديث أنه قد صلى ركعتين. فمن دخل في آخر الليل قبل طلوع الفجر وصلى ركعة وترا، صلى ركعة وترا، هل يجزو؟ ما يجزو. كيف اسمه؟ صلي ثلاثا ركعتين ثم ركعة، إذا كان الوقت ما يكفيه إلا لركعة الوتر ثم يؤذن. نعم، صلي الوتر وإذا انتهى قام، إذا قام حتى يؤذن ثم يصلي ركعة الوتر. قال المسألة الثانية: هل يجب على من دخل المسجد وهو محدث أن يتوضأ أو يغتسل؟ يعني الآن إنسان دخل المسجد وهو على غير طهارة، إما محدث أو جنب، هل يلزم بالذهاب للوضوء أو يذهب يغتسل ثم يأتي ويدخل المسجد؟ يعني من باب الأفضلين، نعم، من حيث إلزامه في هذه الصورة نقل الإجماع على أنه لا يلزم. نقله ابن رجب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: هذا لم يوجبه أحد من المسلمين، أنه يذهب يلزمه الوضوء ولا يجوز له الجلوس إلا أن يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويصلي ركعتين، هذا لم يوجبه أحد. كذلك لو كان جنب يذهب ويغتسل ثم يأتي ولا يجوز له الجلوس في المسجد حتى يغتسل ويصلي ركعتين، هذا أيضا ما وجبه أحد. وقد عكس الجمهور الاستدلال في ذلك فقالوا: هذا يدل على الاستحباب. الجمهور يقولون هذا يدل على الاستحباب، قالوا لو كان واجبا لألزم بالذهاب يتوضأ ثم يأتي يصلي ركعتين. أولئك قالوا لا، يكون الوجوب في حق من كان متهيئا للصلاة بالوضوء، وما من لم يكن متهيئا فلا يلزمه، وهذا أقرب. قال: وخرج سعيد بن منصور في سننه كما في تفسير سورة النساء من تفسير ابن كثير تفسير قوله تعالى: إلى عاد سبيل. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجلبون إذا توضأوا وضوء الصلاة وهذا إسناد صحيح هشام بن سعد قد ضعف لكن هو من أثبت الناس في زيد بن أسلم. وفي هذا يستفاد منه أن من كان على غير طهارة جاز له الجلوس. هؤلاء الصحابة فعلوا ذلك، جلسوا وهم على جناب. فما معنى قوله إذا توضأ وضوء الصلاة؟ ما فائدة هذا الوضوء من أجل الصلاة؟ من أجل النوم على وضوء. تقدم معنا على أن الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد النوم، وقد كانوا ينامون في المسجد. هذا الحديث الأثر أيضا من أدلة النوم في المسجد. قال: فإذا من خرج إلى جوار المسجد لحاجة ثم رجع خلال زمن قصير فلا يلزم الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. والشاهد من قوله إذا جاء، يعني مقصودنا في هذا في هذه الفائدة أنه خرج لشيء يسير، خرج مثلا يمتخر أو يتنخى أو يأخذ كتابه من جوار المسجد ويرجع، فهذا يظهر أنه ليس في حكم من كان غائبا بعيدا عن المسجد. وقول في الحديث إذا جاء أحدكم يدل على أنه جاء من مكان آخر، وأما هذا فهو في المسجد، وخروجه للشيء يسير لا سيما من كان يسكن المسجد عليه مشقة، كلما خرج خروجا يسيرا يرجع ويجب عليه ركعتان في شيء من المشقة. وقد سئل الشيخ مقبل رحمه الله عن مثل ذلك، عن من يتكرر دخوله وخروجه أو أراد شيئا يسيرا، فأفتى رحمه الله بأنه لا يجب عليه ذلك يتكرر الحاصل لا سيما ممن يسكن في المسجد. لكن من جاء من ذهب إلى حمامات بعيدة وتأخذ وقتا الحمام والوضوء، فيجب عليه ركعتان مرة أخرى. مرة فعله البخاري ماذا؟ هذا الحديث، الحديث الذي في مسلم الذي يركع ركعتين بنفس اللفظ إذا جاء، نعم نفس اللفظ، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب. طيب أيضا أخرجه البخاري 1166 يعني مسألة الحال. طيب وهذا أيضا مما يستدل به حاشة عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل حاج غير لا تطوفي في البيت حتى تطهري. فلم يمنعها من دخول المسجد، ولا شك أن لا نعم أنها ليست على طهارة. قال ملحق في مسائل أخرى تتعلق بالمسائل: المسألة الأولى حكم الملاعنة في المسجد. ما معنى الملاعنة عندك؟ ما معنى الملاعنة؟ ملاعنة الرجل لزوجته عند اتهامنا بالزنا. قال: جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين عويمر وامرأته في المسجد. وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه فقال: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزوجين المسلمين، وإنما اختلفوا هل ذلك مستحب أو واجب أو مباح. فوجبه الشافعي في قول له، واستحبه في قوله الآخر، وأكثر أصحابنا ومنهم من قال واستحبه في قوله الآخر وأكثر أصحابنا ومنهم من قال وجائز غير مستحب. والقول بالجواز هو الأقرب، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد لعن بينهما في المسجد لأنه كان حين ذاك في المسجد. الله أعلم الصحيح الجواز فقط. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد ثم دخل المسجد تحرى دخوله لقيل بالاستحباب، وأما أتي وهو في المسجد فلعن بينهما في المسجد من حضرة الناس. يقول: من ذهب إلى سكنه ثم رجع يصلي ركعتين لأنه بعيد، لكن من خرج لحاجة يسيرة كلمة خاط والبزار وما شبه ذلك لا. قال المثل الثاني القضاء في المسجد. ما معنى القضاء في المسجد هذا؟ نعم يحكم بين الخصمين. أجازه شريح والحسن والشعبي ومحارب وأحمد ومالك وإسحاق وأبو حنيفة والثوري، وكره الشافعي وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة في رواية، والراجح القول الأول لعدم وجود دليل على الكراهة والله أعلم. ما هناك دليل من أعضائه. قال المثل الثالث دخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى. استحب أهل العلم أن يدخل الرجل المسجد مقدما رجله اليمنى وأن يخرج مقدما رجله اليسرى، والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرخنة. قلت رجال ثقات إلا أن فيه أبا طلحة الراتبي. قال البيهقي رحمه الله: ليس للقوي. وقال الدارقطني: يعتبر به، ولكن قد وثقه غيرهما. قد قال أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو خيثمة: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن عدي: لم أرى له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به. وقال البزار: ثقة. وقال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارد. أنا يعني أكثرهم على التوثيق، ما ينزل حديثه عن الحسن. قال: فمثل هذا الرجل لا ينزل حديثه عن الحسن. وقد بور الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم استدل بحديث عائشة مرفوعا: كان يعجبه التيمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تناعره وترجيره وطهوره وفي شأنه كله. أثر ابن عمر لم يوجد موصولا، حتى الحافظ حجر رحمه الله لم يجده، وكذلك ابن رجب رحمه الله أيضا لم يجده، بيض له في شرحه ولم يكتب شيئا عنه. البخاري جزم به، وغالبا أن ما جزم به البخاري يثبت غالبا. الأخ يقول: قضاء الدين في المسجد جائز. قضاء الدين جائز، اشترى شيئا ثم وجد الصاحب نعم صاحب المال وجده في المسجد فأعطاه حقه، هذا يعتبر من قضاء الدين. حديث كعب بن مالك أنه تقاضى رجل دينه في المسجد، ابن أبي حضرة تقاضى في المسجد فارتفعت أصواتهما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب أن ضع الشطر من دينك، فوضع فقال: قم تقضي. يقول الرجل دخل فصلى ركعتين تحية المسجد في وقت الضحى، هل تجزو عن الضحى؟ ظهر أنها تجزو، لأن الضحى نافلة مطلقة، الضحى نافلة مطلقة لا يشترط لها نية خاصة. أيضا من صلى ركعتين لله في ذلك الوقت وقعت من الضحى. قال مثل الرابعة: دعاء دخول إلى المسجد والخروج منه. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حميد أو أبي أسيد، أهما صحابيان أو صحابي واحد اختلف في بنيته؟ نعم صحابي واحد مختلف في بنيته، وأنت كذلك أمين مرضى صحابية. نعم هما صحابيان، فهذا الخلاف يضر، لأن الراوي شك هل الحديث عن أبي حميد أو هو عن أبي سيد، لا يضر. نعم كلاهما صحابي سواء كان عن هذا أو عن هذا. قال: أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي حميد أو أبي وسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم قد جاء زيادة: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذه زيادة صالحة للاحتجاج محفوظة، الذي ذكرها بدون هذا اللفظ سليمان بن بلال، بدون الزيادة سليمان بن بلال كما في صحيح مسلم، رواها عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي سعيد. سليمان بن بلال رواها عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي سعيد. سليمان بن بلال لم يذكرها. والذي ذكرها الدراوردي عند أبي داود برقم 465. أخرج أبو داود الحديث من طريق الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن برقم 465 وفيه الزيادة فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ورواها أيضا ابن ماجه من طريق عمار بن غزية عن ربيعة ابن ماجه برقم 772. رواها أيضا ابن ماجه برقم 772. والبيهقي الجزء الثاني 441. البيهقي الجزء الثاني صفحة 441 من طريق عمار بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فإثنان ذكرا الزيادة وهما الدراوردي وعمار بن غزية، وسليمان بن بلال لم يذكرها. سليمان بن بلال أوثق من واحد منهما، لكن باجتماعهم فلا بأس. سليمان بن بلال أثبت من واحد منهما، ولكن باجتماعهما سيقوى على قبول الزيادة. وقد قال البيهقي في سننه: زيادة محفوظة. قال البيهقي في سننه: زيادة محفوظة. إذا دخل أحدكم مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويدل على ثبوت هذه الزيادة أن قد ثبتت أيضا من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وابن خزيمة، عند ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي أيضا من طريق أبي بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. من طريق أبي بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. على شرط مسلم. نعم، الضحاك بن عثمان تفرد به مسلم وهو حسن الحديث. الضحاك بن عثمان حسنه وتفرد بالإخراج له مسلم عن البخاري، الإسناد على شرط مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دخل أحدكم مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم وليقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ذكر الشيخ في حديث معلم جيد إذا كان قد علم إن شاء الله ينظر. من عنده واحد المعلم هنا؟ يعني لا بس يكون هذا الحديث قد علم. ابن أبي ذئب خالف الضحاك رواه عن سعيد المقبري عن كعب الأحبار عن أبي هريرة عن كعب موقوف على كعب. إذن يكون هذا الحديث قد علم. يبقى معنا فقط حديث أبي حميد الزيادة رسم خيرا لتحسين فليسلم في الحديث فليسلم. قال: وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر يومه. وقد حسنه العلامة الواجهة رحمه الله في صحيح مسند. هذا أيضا من أدعية الدخول. وهل يقال عند الخروج؟ نعم عند الدخول فقط. الحديث جاء في الدخول. عند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. أما من زيادة البسملة وزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت، الأحاديث الواردة فيها ضعيف. زيادة البسملة وزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت منها شيء. قال: مثل الخامس الخروج من المسجد بعد الأذان، يعني أذن المؤذن فيخرج هل يجوز الخروج؟ الحاجة ما الدليل على المن؟ العصا والقاسم. قال أخرج مسلم في صحيح عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأتنا المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي وعقب هذا الحديث من سننه وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. والحديث فيه بعد الأذان مطلقا. قال الترمذي وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه أن يخرج إذا كان له عذر. وقد صرح الشوكاني رحمه الله في النيل بالتحريم إنه ما هو الأقرب. قال مثلا الثالثة المرور في المسجد بدون صلاة لأنه مر بدون أن يصلي هل يجوز له؟ الدليل على الجواز لأن موسى من مر في أسواقنا ومساجدنا ومعه نبل فليمسك على مصالها. فماذا عن الحديث التي فيها أنه من علامة الساعة أن يمر الرجل في المسجد حتى على من حسنات المقصود أن يجعل طرقا يجعل طريقا مطروقة يمر الناس فيها هذا هو المقصود لتلك الأحاديث. أما مجرد المرور فقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمرون وأيضا بعض الصحابة كان يمر بدون أن يصلي. سيأتي أيضا أثر عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يمرون بدون صلاة. فإذا المقصود بالأحاديث تجعل طريقا مسلوكا طريق مسلوكة يسلكها الناس للمرور هذا من المراد بتلك الأحاديث وفيها بعض. فتلك الأحاديث فيها أن تجعل في بعض الفاضل أن تجعل طرقا ولا يقال عليها طريق إلا إذا صارت مسلوكة مطروقة. قال بواب البخاري في صحيح باب المرور في المسجد ثم استدل على ذلك بحديث أبي موسى وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من أسواج من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. وقد جاء في النهي عن اتخاذ المسجد طريقا أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة. ولذلك جاء عن أحمد وإسحاق ومالك الترخيص في المرور بغير صلاة بل صح ذلك عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر كما في مسلم أبي شيبة نعم أسانيده صحيحة في مسلم أبي شيبة جاء عن جمع من الصحابة مبهمين وجاء عن ابن عمر بتسميته. قال الحدث في المسجد يعني الفساء والضرار. بواب البخاري رحمه الله في صحيح باب الحدث في المسجد ثم استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه يعني في إشارة إلى أن هذا حدث كاس. قال وقد رخص في الحدث في المسجد جماعة منهم الحسن وعطاء وإسحاق وقال أصحاب الشافعي والأولى اجتناب إخراج الريح فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى من ابن آدم. قلت الظاهر والجواز ما لم يؤذي والأولى ما قاله أصحاب الشافعي والله أعلم. نعم لا شك أن اجتناب إخراج الريح هو الذي ينبغي وإذا حصل الأذية يأثر إذا آذى غيره ممن كان بجواره لكن لو قدر أنه خالي المسجد خالي ما في أحد فالأولى أيضا الاجتناب خشية أن يتأذى منه بعض الملائكة. الذي عنده سلس الريح إن كان يصاحبه ريح مؤذي فيتنحى عن الجماعة يكون هذا له عذر في ترك الجماعة كمن أكل الكراث والبصل وهذا له عذر عند الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان ريح بدون إذا كان يخرج منه الهواء بدون ريح مؤذي فيحضر يصلي وإن خرج من الريح فلا يضر. وغالبا أن هؤلاء يعني ناتج عن أمراض كثير منهم ما يكون مصحوبا بالريح المؤذي لأنه ليس بحدث طبيعي، ليس بحدث طبيعي، لكن لو قدر أنه يكون مصحوبا بالريح المؤذية فيكون له عذر في التنحي عن الجماعة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.